بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامجكم ميلاد، كما أرحب بالدكتور سلمان العودة ضيفي الدائم في هذا البرنامج. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا بالأخوات والأخوة وبك أيضا.
الله يخليك. عنوان حلقتنا ليلة، وكل يدعي وصلا بليلة. من هي ليلى هذه التي يدعي الكل وصلا بها؟
هي كما قال الآخر أيضا: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أشجان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. إذا ليلى هو رمز، يعني كما هو معروف في تاريخنا العربي، لكل فتاة،
ورمز للحب أيضا ولعلاقة الحب،
ورمز للحب صح.
هذا الحب أو هذا المفهوم الغريب فيه أنه يعني الكل يدعيه والكل يدعو إليه والكل يتحدث عنه، وبنفس الوقت ربما يكون غامض، يعني هو أوضح شيء وأغمض شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحب يمكن يتكلم عنه الشعراء أكثر مما يتكلم عنه غيرهم، لكن في العصر الحاضر أصبح العلماء يتحدثون عن كيمياء الحب بشكل أكثر تفصيلا. حينما تستفتي الشعراء سيقولون لك: هو أن تكون على الأصابع رعشة وعلى الجفون المطبقات سؤال، هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال، هو يأسنا هو شكنا القتال. فالحب هنا هو هذه المظاهر، هذه العلامات
التي هذه علاماته
التي يتحدث الناس عنها يلاحظونها. إنما حينما تسأل صاحب المختبر سيقول لك أنها هي عبارة عن الكثير من الفرازات والتي تنزل من الدماغ ويكون لها تأثير على البدن، على نبضات القلب وعلى اضطراب الأعضاء وعلى أشياء كثيرة جدا.
هذه من الناحية البيولوجية، الناحية البيولوجية للحب. ولكن
الحب طبعا هنا يعني حينما تتحدث عن ليلى،
أيوة،
هنا تشعر أن الحب كأنه ينضج ويبرز عندما يكون هناك حرمان. وهذا يجعلنا نتساءل: هل ما يقال عن الحب، أنت لما تدخل الآن في المواقع الإلكترونية أو تدخل في مكتبة من المكتبات تجد أن موضوع الحب يكاد أن يكون هو أكثر موضوع تحدث عنه الناس.
صحيح.
تكلم عنه الفلاسفة والعلماء والمؤرخون والأدباء والشعراء والأطباء وعلماء النفس، حتى ألفوا كتبا خاصة في الحب وفي علم نفس الحب وفي العلاقة. فأنت حينما تجد هذا التراث الهائل جدا في تراث الأمم كلها عن الحب، تتساءل: هل هذا التراث يعبر عن واقع الناس، المشاعر والأحاسيس القلبية الموجودة عند الأنثى أو عند الذكر بين الزوجين؟ يعني هل هذا التراث الهائل يعبر عن ذلك الإحساس وذلك الشعور؟ ربما يكون أكثر بساطة. فأظن أن الحب أحيانا كلما كان في بساطته وعفويته كان تعبيرا عن إنسانية الإنسان أكثر مما هو لما يدخل في مجالات التعقيد،
يعني تعريفات فلسفية أو تعريفات علمية. طيب ما تلاحظ دكتور أن في نوع من الابتذال لمفهوم الحب؟ يعني مثل ما تفضلت أن الحب موجود في حتى الآن في الأغاني وفي الأشعار وفي الأفلام وفي الفيديو كليب، يعني صار نوع، يعني كثرة، حتى كثرة ترداده، صار في نوع من الابتذال لهذا المفهوم.
أي لأنه هكذا بعموميته أصبح يتداخل الحب مع مشاعر أخرى كثيرة جدا، أو أصبح مثل كثير من الكلمات الجميلة. نحن لما نتكلم عن الفن كمثال، الكثير يسمعون هذه الكلمة فتترامى إلى مسامعهم ربما تطبيقات ليست جميلة، أو حينما يتحدثون عن الحرية ينطلق في أذهانهم أن هذا يعني الانفلات من الضوابط والقيم والأخلاقيات، أو حينما تتكلم عن حتى الأدب قد يبدو في ذهنهم نمط من الأدب أبعد ما يكون عن الأدب، ربما حينما تتحدث عن السياسة ستجد الأمر ذاته، بل حتى جانب الدين نفسه. كم من الناس قد يتحدثون باسم هذا الاسم الشريف وتكون مقاصدهم أو تكون مراميهم ليست متطابقة مع المفهوم الناضج للقيم الدينية والأخلاقية. إذن أكثر ما يجني على الكلمات الجميلة هو سوء استخدام الناس لها، حتى يستقر في لاوعي أو في مخيال الإنسان العادي شيء سلبي. كلمة الحب مثلا أول ما ينطبع في ذهن السامع لها لا ينطبع في ذهنه السمو والإشراق الذي تدل عليه هذه الكلمة، العلاقة الروحانية، العلاقة الراقية، علاقة التضحية والوفاء والصفاء والجمالية التي ربما تكون هي يعني من أجمل مشاعر وأحاسيس الإنسان، حتى أنه في الجنة أهل الجنة ينتهي عندهم الخوف والألم ويبقى عندهم فقط شعور الحب كما ذكر الله تعالى.
هذه الصور الذهنية السلبية مباشرة يتم استدعاؤها عند كل المفاهيم الطيبة مثل ما تفضلت الحرية والدين فمباشرة يتم استدعاء يعني مثل هذه المفاهيم السلبية. دكتور، قضية الحب هل يكون في العقل أم يكون في القلب، أم أن هناك في حب العقل وحب في القلب؟
هو يعني مثل ما ذكرت لك أنه فيما يتعلق بالتاريخ والتراث كثيرا ما نعتبر أن الحب هو مهمة قلبية، ولذلك دائما يقول مثلا قلبي يحبك مثلا، أو أن يعني إسناد هذه المهمة المقدسة الجليلة إلى القلب، وكأن الناس لم يعلموا أنه فعلا الحب هو في أصله عملية تتم داخل الدماغ، وهذا أصبح اليوم علميا حقيقة ثابتة ومستقرة أن الحب يفرز الكثير من المعاني والكثير من حتى يعني من الإفرازات من دماغ الإنسان. فالحقيقة أن الحب مقره في الدماغ أيا كانت أنواعه، يعني أنواع هذا الحب. ولكن هل القلب هنا بمعزل؟ قطعا لا، القلب له هنا علاقة بالحب، ليست هذه العلاقة واضحة علميا للحد الآن، إنما من الثابت أن هناك علاقة ما أو مفاوضة أو حوار ما يجري داخل الإنسان، والجسد كله هو عبارة عن جسد واحد، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا فيه تفاوض وفيه علاقة ما بين القلب وما بين الدماغ.
إن كان للكون قانون يسير به فالحب يا حلوتي فوق القوانين.
فوق القوانين،
هل فعلا الحب فوق القوانين أم أن هناك في قوانين يجب أن تحكم الحب؟
هو هكذا الشعراء يتحدثون، يريدون أن يتحدثوا عن الحب بهذه اللغة، اللغة التي تميل إلى التصوير والمبالغة، ولكن من الناحية العملية والواقعية أنه لا شيء في هذه الحياة إلا وهو مضبوط بنواميس وسنن.
طيب، الحب عملية اختيارية في الإنسان أم أنه يقع فيها بدون اختيار؟
هو عملية اختيارية وهو عملية أيضا مفاجئة في كثير من الأحيان. إن الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، هذا معنى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال والله يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. إذن الحب إذا صح أنه عادة، نستطيع نقول أن الحب هو الحب وجدان أو الحب غريزة وجدانية بالأصح، بمعنى أن الحب مجبول في داخل الإنسان، وخلق الإنسان كائنا يميل إلى الحب، وهناك نوع من الرغبة في التواصل ما بين الذكر والأنثى، وهذا شيء فطري مغروس في أصل الخلقة الإنسانية. فهنا طبعا العادة، عادة الحب هي التي تحول هذا الشعور الوجداني تحوله إلى واقع عملي أو إلى عادة حياتية من خلال الارتباط ما بين قلبين كما يقال. فهنا هذه العادة الوجدانية إن صح التعبير، هل هي عادة تسيطر على الإنسان أو تتلبسه دون أن يكون له فيها يد أو دور، أم أن الإنسان هنا يستطيع أن يؤثر وأن يتأثر؟ أعتقد أنه لا يمكن أن نقول أن الحب هنا يتم بمعزل عن الإنسان. صحيح أنه ليس عادة حركية يمارسها الإنسان بشكل مباشر، ولكن يجب أن ندرك أن الإنسان بقدر ما يكون لديه من الإرادة والقوة والثقافة والوعي والنشاط والحيوية في شخصيته والاستيعاب والإدراك لمتغيرات الأشياء من حوله، أن يكون هذا الإنسان قادرا على التأثر والتأثير.
إذن هل يتعلق الحكم الشرعي في الحب أم لا؟ بمعنى أن الحب إذا كان عملية غير اختيارية تقع للإنسان، يصبح السؤال الحب حلال ولا حرام سؤال في غير محله.
يعني هو هنا قدر من الحب فطري كما قلنا، وقد يقع للإنسان دون أن يسأله، يعني ممكن الإنسان يحب يقع له الحب دون أن يستأذنه الحب في بعض الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين أو للمتحابين مثل النكاح. إذن هنا من الممكن أن يوجد الحب عند الإنسان، فلا يؤاخذ الإنسان بالشيء القلبي المحض. وهنا لما نتحدث عن قضية اختياري أو غير اختياري، الاختيار هنا في الفعل الإنساني، لأن الشعور إذا تجاوب الإنسان معه واستجاب تحول هذا الشعور بشكل برنامج عملي حياتي وأصبح ينمو. ولذلك هناك ما يسمونه أحيانا إدمان الحب، بمعنى للإنسان لأول وهلة ربما حصل على قدر تماما مثل الإدمان، مثل إدمان أي مشروب أو غيره. يبدأ الأمر ببداية بسيطة ثم بعد ذلك تصبح جزءا من حياة الإنسان. هذا القدر لا يكفيه، فلا بد أن يضاعف الكمية، فيصبح الإنسان إذا خسر هذا الحب أو فقده ليس فقد الحبيب فقط، وإنما يصبح فقد أولا جزءا من العادة اليومية التي هو يدمنها. هذا رقم واحد، مثل ما يفقد مثلا لو أنه يوميا يتعاطى كأسا من العصير أو كأسا من الشاي أو القهوة في وقت معين، فقد هذا أولا. وثانيا فقد شخصا ربما يكون يدعمه نفسيا ويشعره بالأهمية ويتحدث إليه ويسمعه الكلمات الحلوة، الكلمات العذبة، الكلمات الجميلة، فهذا أيضا يجعل هذا الإنسان يخسر هذا وذاك، فيشعر بما يسمى بالأعراض الانسحابية التي تكون نتيجة الإدمان. إذن المقصود أن الحب هو عبارة عن شعور قلبي، بإمكان الإنسان أن ينشط هذا الشعور القلبي ويستجيب له ويندفع، فهذا الإنسان يعني يصبح كأنه شارك في ترسيخه، وبإمكان هذا الإنسان أن يتعامل مع هذا الشعور بوعي ويقظة ومسؤولية وأن يلتزم وينضبط في حدوده. نحن نجد في تاريخنا حتى في تاريخنا الإسلامي كثير من الرجال والنساء الذين ربما صدر منهم الحب، وقد يحب الإنسان امرأة مثلا متزوجة أو امرأة تحب رجل وهي تعرف أنه لا سبيل إلى الوصل، ومع ذلك تجد أنهم ضربوا أمثلة في العفاف والكف والإعراض، وإن كان قد يظهر على فلتات ألسنتهم أحيانا مثل يقول ولو أن ليلى الأخيالية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى لها أو إليها صدا من جانب القبر صائح، وأشياء كثيرة. فالمقصود هنا أن الإنسان ربما يستجيب لهذا الشعور أو لهذا الجانب الوجداني ويحوله إلى برنامج عملي ويقول أنه تلبسه الحب أو وقع في الحب.
يقال بأن الحب يبدأ قبل الزواج وينتهي بعد الزواج، أو أيضا يقال أن المحبون نيام فإذا ما تزوجوا استيقظوا
انتبهوا.
هناك مجموعة من الأدبيات تشير إلى
بعضهم فعلا. أحيانا يقول لك أنه في فرق، يعني أنه الزواج في الزواج وفي حفل الزفاف، فيقولون أيه. الزواج ينتهي بالزفاف، وذلك الناس يحتفلون بالزفاف، تجد كثير من المناسبات والاستهلاكيات هي الزفاف، كأن الاحتفالون بالزفاف يعتبرون هذا نهاية، بينما الواقع أنه الاحتفال يكون بالزواج الذي هو بداية العلاقة وتدشين هذه العلاقة القدسية الربانية.
هناك مجموعة من الأدبيات التي تشير بأن فعلا الزواج مقبرة الحب، أو أن الزواج ينهي الحب،
أو هل هذه الفكرة صحيحة؟ إذا نكح الحب فسد،
إذا نكح الحب فسد أي. مثلا هذه مثل هالأدبيات وهذه الأفكار صحيحة أم لا؟
هذه طبعا هذه من المشكلات يعني عند الناس وشيوع مثل هذا الثقافة، أعتبر أنه أمر خطير وقد يكون سببا في كثير من حالات الانفصال، سواء انفصالا جسديا أو انفصالا عاطفيا. من الأشياء الطريفة أنه في جامعة في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية عملت العديد من الدراسات حول الحب، والشيء الطريف أنهم بحثوا عن قضية الحب التي تحدث من خلال اللقاء الأول أو العلاقة، فوجدوا أن هناك إفراز في المخ لمادة يسمونها مادة الدوبامين. أنا أحيانا كنت أدرسها أولادي وأقول لهم الدوبامين
مادة الدوبامين عشان بسرعة.
أي الدوبامين. مادة الدوبامين هذه تفرز عند يعني بداية الحب، وهي مسؤولة عن اضطراب الأعصاب، عن نبض القلب، تسارع نبض القلب، عن يبس أحيانا الشفتين أو الفم، هذا من أثار هذه المادة. إذن هي مادة يعني تبعث على النشوة وعلى بقدر من أيضا من الترقب والقلق وإلى آخره، بينما بعدما يستقر الحب، دعنا نقول بعدما يحصل الزواج العلاقة، تتغير هذه المادة و ينتج المخ مادة أخرى اسمها مادة الإكسيتوسين. الإكسيتوسين هذه المادة بالعكس هي مادة مسؤولة يعني تؤثر في الجسم هدوءا وطمأنينة واستقرارا وأمنا. إذن الحب بعد الزواج يتغير، ولكن ليس صحيحا أنه يموت بزواج
أو ينتهي،
بل العكس، الحب الحقيقي يبدأ بعد الزواج،
يبدأ مرحلة جديدة.
الحب الذي قبل الزواج هو حب في مهب الريح، وقد يكون أحيانا حبا عابرا، وقد يكون حبا مثاليا أو نظريا. وبعض بناتي وابنائي لما أقول من بعض أو أكثر هذا الحب هو حب وهمي، ربما لا يعجبهم هذا الأمر لأنهم في مثل تلك المرحلة ويريدون أن يقنعوا أنفسهم أن هذا حب حقيقي. ولذلك في إحدى النساء تقول بعد 80 سألوها عن حياتها وتجربتها، فقالت أنا كنت أتمنى شيئين، كنت أتمنى قرارات اتخذتها وأنا في 20 أن أكون اتخذت هذه القرارات بطريقة مختلفة. رقم 2 كنت أتمنى أن أعرف حجم التضحيات إن صح التعبير والأشياء المطلوب من المرأة أن تقدمها خلال حياتها في تلك المرحلة. فهنا أقول أنه لا يفيد الإنسان أن يتصرف في الوقت المهم، يعني اللي هو وقت مثلا بداية الحياة، أن يتصرف بطريقة تغلب عليها العفوية وكأنه يعني هو الشخص الأول الذي واجه قضية الحب. ولا أسميها مشكلة، الحب ليس مشكلة، وإنما هو في كثير من الأحيان هو حل للمشكلات. وأظن في كتاب حول هذا الموضوع أذكر لي أحد
كتاب مشكلة الحب للدكتور مشكلة زكريا الحب. أي. سلسلة مشكلات فلسفية.
أي. فالمقصود هنا يعني قضية الزواج هو استقرار للحب، هو عبارة عن تحويل هذا الإحساس أو العادة الوجدانية النظرية يتحول إلى أن يكون برنامجا، وأيضا بدلا من أن يكون إحساسا عابرا يتحول إلى أن يكون شراكة. ولذلك ما يعني الزواج والحب بعد الزواج ليس إحساسا قلبيا محضا، وإنما هنا شراكة، يعني شراكة وجدانية، شراكة ثقافية وعقلية بالتوافق بين الزوجين والحوار، بل شراكة حياتية من خلال الأسرة والعائلة والأولاد، وحتى ممكن شراكة تقول حتى شراكة اقتصادية من خلال يعني بناء المستقبل للجميع.
كيف ترى قضية الحب قبل الزواج؟ هل هو يساهم في استقرار الحياة الأسرية وبناء حياة أسرية صحيحة، أم أنه مبني على مثل ما تفضلت أوهام؟
هو يعني كثير من حالات الحب، يعني لما نتكلم عن واقع الناس، مثلا فيه تقرير في الكويت أظن الدكتور إبراهيم الخليفي كان عنده كلام عن هذا الموضوع، وفي تقرير في مصر في عدد من الجامعات، وعبارة عن استبيان على عدد كبير جدا من حالات الزواج، تبين في أكثر من 70% من الحالات التي سميت بالحب يعني قبل الزواج أن بعد الزواج لا تكون الأمور مثل ما كانوا يتوقعون، وغالبها ينتهي بالانفصال والطلاق وخيبة الأمل. بينما تبين أن يعني إن صح التعبير الزواج التقليدي في كثير من الأحيان ربما يكون أصبر وأخلد. ولذلك أنا أجد أنه مثل ما يقول الوردي وعدد من الباحثين، يقول في ذهن كل شاب فتاتان، الفتاة الأولى هي الفتاة الجميلة اللعوب المستجيبة التي يغازلها في السوق مثلا أو في العمل أو غير ذلك، والفتاة الثانية هي الفتاة الخجولة الحيية الرزينة العاقلة بنت الحلال الطيبة التي يريد أن تكون أما لأولاده وقعيدة بيته وشريكة حياته. طبعا هذا ليس حديثا عن مشروعية هذا أو ذاك، لأنه أيضا هذا فيه قدر من الأنانية، أنه الشاب لماذا يشعر بهذا الشكل؟ يعني هل حق لنا أن نقول أن الشاب أحيانا قد يدغدغ مشاعر البنت أو يخادعها؟ ومثل ما قال واحد منهم، قال أنه الشاب مثل الديك، يقول الديك يظن أن الشمس ما خلقت لكي تسمع صياحه. فكثير من الشباب يعني عندهم هذا الإحساس بالذات، الإحساس المفرط، وقد لا يعنيهم شأن أو هم الفتاة بقدر ما يعنيه الاستجابة لمشاعره الوقتية.
في نفس الوقت دكتور، الزواج التقليدي أيضا لا يخلو من المشاكل، وخصوصا الزواج الذي يمنع أي نوع من التواصل أو أي نوع من العلاقة أو أي نوع من المعرفة قبل الزواج، يعني نسميه الزواج العمياني، يعني أنت حظك، امسح تربح، قد تربح قد لا تربح، يعني ما تشوف زوجتك إلا يوم العرس. هذا ايضا ما اظن صحيح، يعني هذا الزواج التقليدي،
هذه عادات ايضا ليست محمودة.
يعني احنا عندنا حب قبل الزواج وعندنا الزواج العمياني أنك ما تعرفها قبل الزواج ولا تشوفها ولا أظن أن نبتغي
وكان بين ذلك قوامة وابتغي بين ذلك سبيلا سبيل. يعني يمكن يعني هذا المعتاد أو هذه العادات
يقول العمياني مثل البطيخة أنت حظك
أي. هذا الزواج المعتاد من الممكن أنه يعني يرتب ويرشد بحيث تكون العائلتين أو تكون العائلتان مشرفتين على وجود نوع من التواصل. أحيانا الآن القنوات التواصلية سهلت من خلال الشبكات الاجتماعية من خلال وسائل الاتصال الحديث يعني في كثير من الأحيان حتى يعني هذه الأيام جاءني اتصال من إحدى البنات أنه والله يعني شاهدت الفتى وشاهدها زاره يعني بما يسمى بالرؤية الشرعية وكثير من الناس الرؤية الشرعية هي عبارة عن رؤية خاطفة أحيانا يراها من ثقب الباب أو يراها وهي ذاهبة أو آيبة وكأنه من العيب أن يأتي عندهم وهو يدخل من أوسع الأبواب وأن يرى أهلها ويرونه وتأتي وتجلس وأن يتحدث وتتحدث هي وإذا احتاج الأمر إلى تكرار هذه الرؤية ليس هناك شيء يمنع من ذلك. فأحيانا لما يكون هناك نوع من الترابط بين الفتى والفتاة والارتياح بعد ذلك الأهل ربما يتدخلون ويقومون بعملية رفض هذا العلاقة يرفضون الفتى لأنه غير موظف أو يرفضونه لأنه لا يتناسب معهم أو مستوى أسرته أو لوجود فوارق طبقية أو عرقية أو عنصرية. طيب يعني صح النوم على الأقل هل لا كان قبل ذلك؟ أما يعني بعدما يعني أدنيتموه وجعلتموه يعني
بالقرب
وصار التعلق وبواسطتكم يعني أنا أذكر واحدة من البنات تقول أنا ما رأيته مثلا في التلفزيون ولا لاعب في فريق ولا تعرفت عليه مثلا من النافذة أو في العمل وإنما الذي أحضره لي هو والدي وإخواني وبعد ذلك هم الذين يحولون بيني وبينه بعدما تسببوا في الولع الذي وقع في قلبي تجاهه.
دكتور آهات المحبين وزفراتهم ويعني يخيل إلينا أن فعلا الحب مشكلة وأن المحبين واقعون في مشكلة ودائما يحبون أن يتحدثون عن هذه المشكلة. أظن بأن الأسرة لها دور في أنها لا ترشد مشاعر أبنائها أو أنها لا تشبع عواطفهم هل يعني أو, 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 أو لا تحاول أن تشبعهم من ناحية الحب ومن ناحية الوجدان أو توعيهم لمثل هذه المشاعر. للأسرة دور في قضية الحب وازدياد مشاكل المحبين
هو يعني أولا حتى قبل الأسرة بطبيعة الحال الحب هو كما قلنا هو شعور وجداني ولذلك في غالب الأحيان الخيال البشري خيال الشاب نفسه يغذي هذا الحب وربما يلهبه بشكل غير طبيعي ولذلك لو سألت الشباب عما قبل الزواج وما بعد الزواج ستجد أن غالبيتهم قبل الزواج كانوا يتخيلون أشياء ربما أنها يعني فائقة وبارعة
صور رومانسية
صور يعني رومانسية بحتة ومحضة وكأن الواحد يعيش في يعني أحلام وردية كما يسمونها بينما إذا نزل إلى الواقع سيجد أن هناك أشياء كثيرة مختلفة عن هذا الخيال. ونقول هنا عملية الاستفادة من الخيال الفردي بدلا من الشاب دائما ما يلقي بالتبعية على أهله مثلا أو أن هنا عليه أن يبدأ يسأل عن مسؤوليته هو يعني فيما يتعلق بكثير من الشباب الذين يسافرون أحيانا مثلا إلى بعض البلاد هناك بلاد أو مدن ما تسمى بمدن الخطيئة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مدينة لاس فيغاس التي هي مدينة القمار ومدينة الخطيئة ويقول واحد انه يعني انه الذهاب اليها يعتبر يخل بالمروءة حتى في نظر الامريكان انفسهم وانهم يعني يكتبون مكتوب على المطار يعني كلمة معناها يعني استر ما وجهت او شيء زي كذا وطبعا في بلاد اخرى يعني في بلاد يرتادها العرب ربما بشكل اخص في يعني في مدينة اسمها باتايا في تايلاند تسمع الكلام عنها و يعني هنا أحد الشباب كان يسألني فقلت له يعني هذه غريزة في الأصل مركبة يعني لا يجب أنك تلقي بالتبع على الحرمان العاطفي أو على أهلك أو أسرتك يجب أنه بل الإنسان على نفسه
بصيرة
ولو ألقى معاذيرة قد تجد عذرا. لكن هنا دعنا نتحدث عن هذا الخيال ألست أيها الشاب بعدما يعني غامرت وربما يعني عبيت من نزوة عابرة في هذا المكان أو ذاك مثلا أليس الخيال دائما ما يعيد إليك الصور المخزنة عنده من لحظات يعني حب عابرة أو مناظر أو أشياء ربما تستمتع بها الآن وأنت تتذكرها أكثر مما تستمتع بها لما كنت تمارسها بشكل فعلي. هنا أليس من الواجب على الإنسان أن يوظف هذا الخيال، يجعل هناك عادة للخيال، أن يوظف الخيال بشكل إيجابي، أنه لما تذهب إلى بلد من البلدان لتجارة أو لسياحة أو لأي عمل، اجعل هناك ذكريات يتخيلها عقلك في ذلك البلد، أنه والله صمت يوما لله عز وجل، أو يعني قمت ليلة وخشعت وبكيت ودمعت عينك لله تبارك وتعالى، ذهبت إلى مسجد وتعرفت على المسلمين في ذلك البلد، قمت بعمل طوعي وتصدق، ذهبت إلى الأحياء الفقيرة ووزعت شيئا مما وسع الله تعالى عليك على هؤلاء الناس. فيكون كلما ذكرت ذلك البلد، بدلا من أن يترامى إلى خيالك مشاهد سلبية، يترامى إلى خيالك أنماط وصور إيجابية. أمر آخر أيضا، بإمكانك وأنت في سفرك أن تجري مكالمة مع صديق بينك وبينه هجر قديم وتصلح العلاقة، أو تتصل بزوجة ربما يعني قصرت في حقها وتعدل مثل هذا الإحساس، أو بوالد وتقدم له واجب البر، بحيث أيضا تظل هذه الأشياء هي ذكرى جميلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله تعالى بهن الخطايا. إذن هنا لاحظ عملية التمثيل الذي يستدعي الخيال، يتخيل الإنسان أن عنده نهر يشاهده كل يوم ويمر من عنده ويغتسل أو يتوضأ، فلا يبقى من درنه شيء. فعلى الإنسان هنا أن يدرك مسؤوليته المباشرة ومسؤولية الخيال والعادة في استذكار مواقف معينة، وبالتالي الدعوة إلى تكرارها، بحيث أن الإنسان حتى بعد الزواج في مثل هذه الحالة ربما لا يستمتع بزواجه بشكل صحيح. لماذا؟ لأنه ربما لا حتى يعني المرأة الحيية، المرأة الأديبة، المرأة المحترمة المسؤولة، ربما لا تكون في تعاطيها مع حتى مع العلاقة الجسدية مثل المرأة التي يعني هي فقط تتقن فنون الوصل التمثيل. نعم،
هذا يفتح المجال للحديث عن الجنس والحب. أحيانا يتم الخلط بينهم، اعتبار الجنس هو الحب، أو يتم التعبير عن الحب من خلال وصف مفاتن الجسد. أظن هذه العلاقة تحتاج إلى نوع من التفكيك.
طبعا، والإعلام تجد الآن مثلا في الإعلام، في الأفلام، وفي الأغاني، في المقاطع، كثيرا ما يتحدثون عما يسمونه لف، الذي هو في حقيقته يعني أمر الإنسان يتحير، يعني هو أمر مشترك ما بين الحب الذي هو عاطفة ووجدان، وما بين العلاقة الجسدية التي هي علاقة جنسية.
هل أحدهما نتيجة للآخر أو سبب للآخر؟
يعني لا، ليس أحدهما نتيجة للآخر في الواقع، وبينهما فرق. يعني الحب هو شعور شامل كما قلنا، ليس فقط شعورا جسديا، هو شعور روحاني، شعور علاقة، شعور صفاء، شعور عقلي وقلبي وحاضر ومستقبل. بينما العلاقة الجنسية هي علاقة عابرة، وعلاقة مؤقتة ومحدودة بالزمان ومحدودة بالمكان. ومن الخطأ الكبير تصوير الحب على أنه الجنس، أو العكس أيضا، التعبير عن الجنس بأنه الحب. الحب شعور راقي وشعور سامي، وشعور حتى لا يتوقف على قضية العلاقة مع امرأة. الحب هنا شعور إنساني، أو الحب هو موقف إنساني وليس فقط شعورا تجاه شخص واحد. يعني
دكتور، هل تجد حرج وأنت تتحدث عن موضوع الحب؟ يعني حتى ابن القيم في روضة المحبين كتاب كامل عن الحب،
ابن حزم
وهو الفقيه، وابن حزم،
ابن حزم طوق الحمامة.
يعني ابن القيم ذكر بأن في عصره هناك من يتحرج من الفقهاء والعلماء عن الحديث عن هذا الموضوع. ما هو شعورك وانت تتحدث باعتبارك رمز
الشرع؟ يعني سبق يعني انا عملت يعني عدد من الاعمال، يعني في محاضره عنوانها قصه حب لقيتها، وهذا موضوع يعني لا اعتقد ان هناك حرج في طرحه، بل اظن انه ينبغي تناوله بطريقه هادئه او طريقه معتدله. وايضا ليس فقط انه بعض الناس لما يتكلم عن الحب يحاول ان يتحدث فقط عن حب الله عز وجل او حب الرسول عليه الصلاه والسلام، ذلك شعور نبيل ولا شيء يقارن بحب الله عز وجل، فهو أعظم المشاعر، وهو أيضا يعني من أهم أركان الإيمان الصادق والتوحيد الكامل. ولكن وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هناك شعور بشري إنساني. حتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هنا لما يكون الأنبياء كما قال ربنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يعني قصته مع عائشة، وكيف كان مثلا أصبحنا نعرف كيف كان ينام الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة في يعني لحاف واحد، كيف كان يأكل معها ويتعرق العظم ثم يعطيها أو يشرب من المكان الذي شربت منه، كيف كان يسابقها وهي في السفر فيسبقها مرة وتسبقه مرة أخرى، بل كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد فتقول له دعلي ويقول لها دعيلي. إذن وكذلك طبعا قصة صفية لما يجعلها تركب على البعير من خلال وطئها على ركبته الطاهرة عليه الصلاة والسلام، زينب إلى آخر. المقصود هنا أنه يعني الأنبياء أنفسهم لما يكونون قادة ونماذج في هذا المعنى، هذا يزيل أي شعور، بل أنا أزعم أن الشعور بالاستقدار هو الذي يجعل الناس يتوجسون من الكلام عن الحب أو الحديث عنه بشكل واضح، أو أن غلبة الحديث السلبي يجعل بعض الناس يعني يتهيبون من الحديث، وهذا غلط كبير جدا، لأنه معناه اختطاف، ليس فقط كلمة لغوية ليصبح معناها معنى ملوثا بالجسد المحض والمنحرف، وإنما اختطاف المفهوم الراقي والإنساني والنبيل. يعني هنا الإعلان، الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس عام يسأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، فيقول عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها
باسمها المجرد،
ذكر باسمها يعني المجرد، ويعلن ذلك على الناس دون تردد أو توجس. فأظن أن في قصة طريفة يروى أن الأصمعي كان في البادية يقول أتيت إلى خباء فوجدت امرأة تصلي صلاة أحسن ما يكون، يعني قياما وقعودا وركوعا وسجودا وخشوعا، فتعجبت منها، فلما انفتلت من صلاتها قامت ووقفت أمام المرآة وكانت تتزين وتتجمل، فقلت لها أين هذا من ذاك، يعني توقعها شيء وطلعت في ظن شيء آخر. يقول فالتفتت إليه وقالت ولله مني جانب لا أضيعه، ولله مني والبطالة موضعه. فعرفت أنها امرأة متزوجة وأنها تتزين لزوجها من أجل أن يعني تحسن في عينه.
جميل. دكتور نشاهد بعض الصور ونعلق عليها، عطني صور.
يا رب ارزقني زوجة صالحة وبيتي حبيبي خلاني أدو.
أنت تعرف صلبوخ هذا؟
لا والله أول مرة أسمع فيه. شوف حتى البعير ما سلم. على لا زين. يا ليت بحر الغرام يجف
حتى
نشوف عدد كم ضحايا.
الضحايا كم؟
كم ضحايا كم؟ عجزت أنساك. ما شاء الله.
ما شاء الله. هذا مرشوم الجدار.
حبك يا بيضة ولا يا نبضة؟
بس
يعني برغم من أن وسائل الاتصال موجودة، وسائل التعبير، وسائل الكتابة والمسجات وتويتر وفيسبوك وكل الوسائل اللي ممكن الإنسان أن يعبر عن مشاعره في الحب، إلا أن ما زالت الطرق التقليدية على حتى البعير ما سلم منها.
صحيح، هذه مشكلة حقيقة. يعني أولا لاحظ أن طريقة تعبير بدائية فيها اعتداء على البيئة. أحيانا ربما يكون هذا النوع من الحب يعني نوعا من التنافس ما بين يعني فلان وفلان، أو أحيانا قد يكون نوعا من التوريط، لأنك تجد في بعض الأسماء وتشاهد في بعض الجدران أحيانا يعني نوع من المفاخرة والمباهات بين مجموعة من المراهقين، وكل واحد يتحدث عن مغامرة ويتشبع. والبنات نفس الشيء، ترى البنات لا يكتبون على الجدران عادة، الذين يكتبون هم الديكة الشباب المراهقين،
يمكن البنات يكتبون في مدارس البنات أو في جامعات البنات،
قد يكتبون في المدارس أو يكتبون في الدفاتر أو يكتبون في جوالاتهم. وهنا طبعا في نقطة مهمة، أنه في كثير من الأحيان قد تكون هذه الكتابة كتابة لا تعني شيئا، بمعنى أن هذا لا يعني أن هذا الفتى أو تلك الفتاة هو واقع فيما يسمونه بالحب. قد يكون هذا نوع من المشاغبة أو المحاكاة والتقليد ليس أكثر. يعني بعض الأهل يتخذون موقف من البنت مثلا بسبب أنهم وجدوا كتابة عندها، وقد يكون هذا عبارة عن موضوع تعبير، ليس تعبيرا عن موقف حياتي أو إنساني حصل لها، وإنما هو موقف يعني هو خيالها الخصب قادها إلى مثل هذا المعنى.
ما الفرق بين العشق والحب؟
العشق هو أعلى الحب يبدو، يعني العشق وبعض العرب وحتى الأغريق القدماء يعتبرونه نوعا من المرض. وهنا فيه قصة معروفة لابن سينا وهو طبيب مشهور وهو أيضا فيلسوف، يقال أنه كان في مدينة واشتكى أهل أحد الشباب أن ولدهم يعني مريض ويزداد به المرض وأصبح لا يأكل ولا ينام إلا قليلا، فجاءه ابن سينا وقال طلب من الخادم أن يذكر له أحياء المدينة حيا حيا وهو قد أمسك نبض هذا الشاب. فلما ذكر أحد الأحياء وجد ابن سينا أن نبض الشاب ارتفع أكثر، فقال طلب من الخادم أن يذكر له أسماء العوائل الموجودة في ذلك الحي عائلة عائلة. فلما جاء اسم أحد العوائل وجد أن نبضه يزداد أكثر، فقال لأهله أن هذا الفتى ربما متعلق ببنت، سأل هل عند هذه العائلة بنت؟ قالوا نعم. فقال هذا الفتى متعلق بهذه البنت وربما يكون علاجه في الزواج، وفعلا تزوج منها وشفي. إذن العشق أحيانا قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما في المجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وربما يصرع المجنون في الحين. فهم يعتبرونه نوعا من المرض، وقد يكون بعضهم يعتبره مثل الحالة الوسواسية. العلماء المعاصرون يعني قد يلحقونه بحالة من الأوضاع النفسية التي فيها شدة، بحيث أنها قد تتطور إلى حالة وجدانية صعبة تصنف ضمن حالات المرض.
وإذا لعب الرجال بكل شيء رأيت العشق يلعب بالرجال،
بالرجال
والنساء أيضا. هل تعترف بما يسمى بالحب من أول نظرة؟
طبعا كثير ما يقال، وأظن أنه الحب من أول نظرة في الغالب هو أن الفتى أو الفتاة، هو غالب يصدر من الفتاة، لكن الجميع أنه يصبح مشغوفا بقضية الحب أو بالبحث عن المحبوب، فالحب ذاته هو الذي يسيطر عليه، فيرى شخصا فيعتقد بأنه قد وقع في حبه وأن لغة العيون قد توافقت، وبعض الناس عندهم تصور أن طرفك أو نصفك الآخر الموجود من حولك وأن عليك أن تبحث عنه وربما تحصل عليه بالصدفة ودون سابق تخطيط أو ترتيب أو إعداد، فيقع في نفس الفتاة مثلا أنه والله هذا الحب من أول نظرة وأن هذا هو شريك حياتها وهو يعني بوابتها إلى المستقبل. وهذا طبعا في كثير من الأحيان هو خطير، لأنه يجعل الفتاة ربما تقدم كل شيء من أجل الحصول على هذا الفتاة. بينما عندنا في مثل شعبي يقول أو بيت شعر يقول لا تسأل العريس أيام عرسه، لا تسأل العريس لين يحيل حتى يحيل، يعني حتى يمر عليه
وقت
سنة حول يعني
حول يحيل
يعني حول. سبحان الله، الآن في دراسات علمية في مختبرات وجامعات عالمية تتكلم أنه مكتشفوا أنه الحب من أول نظرة يغلب عليه أن يكون وهما، الغالب طبعا ليس مطلقا، الغالب أن يكون عبارة عن حالة وهم تزول بسرعة، وأن سنة واحدة هي التي تكفي لاختبار الحب والتأكد من مصداقيته
إن كان حقيقيا أم
إن كان حقيقيا أو وهم.
هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في قضية الحب ولا أن متساوين فيها؟
طبعا لا شك أنه في فرق بين الرجل والمرأة في أشياء كثيرة جدا، يعني الخلقة كما في القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى، الجانب الوجداني عند المرأة والعاطفي متميز عن الرجل، قلب المرأة ربما يكون أكثر يعني إشراقا ونبضا وينبوع الحب عندها أقوى، وحتى دماغ المرأة إذا كنا نتكلم عن علاقة الدماغ أو المخ بالحب فدماغ المرأة مختلف. ومن هنا أقول يعني هناك دراسات كثيرة في العالم في الشرق والغرب، وخاصة ما يسمى اليوم في العصر الحاضر بالفيمينست التي هي يعني ما يسمى بالحركات النسوية التي هي موجودة في الغرب في أمريكا مثلا، وبدأت تنتقل إلى الشرق من خلال عمليات تغريب ثقافي وفكري ووجداني في غاية الخطورة، أنها تحاول أن تلغي الفوارق، حتى أنهم يريدون أن يقولوا، هذا قالته إحدى المتخصصات في الفيمينست الولايات المتحدة الأمريكية، أن الفرق بين الرجل والمرأة يجب أن لا يتعدى الفرق بين اثنين في لون العين او في طول الاصبع او قصره، بمعنى
لا اثر له،
يرون ان معظم الفروق هي فروق بسبب تاثير المجتمع، ولذلك حتى الجوانب الرومانسيه او الجوانب العاطفيه لا يقبلونها، وانما يعتبرون ان هذا نوع من ان المراه تطلب كان عندها رد فعل فقط، يعني اذا كون الرجل يبادر بالحب يبادر بالطلب من المرأة من حتى من زوجته، يعتبر هذا نوع من أن المرأة فقط دورها هو رد الفعل، وأن يتحبب الرجل إلى المرأة أو يعني يفتح لها الباب أو يقدم لها الطعام أو ما أشبه ذلك، يعتبرون هذا أيضا نوع من الشفقة على المرأة. فصاروا يعتبرون حتى المعاني الفطرية الرومانسية أنها تخل يعني أنوثة المرأة كرد فعل طبعا على ما يحدث. وبالمناسبة أنا أذكر كتاب صراحة كنت سأحضره لكني نسيت، إنما أعتقد أنه لابد أن يكون موجودا في النت، في كتاب اسمه مترجم طبعا للعربي، قرأته من أروع ما كتب عن الحركات النسوية، اسم الكتاب خطايا النسوية.
خطايا النسوية.
إيه طبعا كتاب مترجم. هذا الكتاب الآن موجود. يمكن
أقدر. موجود بي دي اف دكتور.
موجود أنا أرى موجود في النت نعم. شوف هذا هو.
خليك ماسك دكتور.
إيه يعني هذا عنوان الكتاب، صراحة أسلوب راقي. كتاب مليء بالمعلومات عن أفلام، عن كتب، عن دراسات، عن إحصائيات، عن قصص. بل إنه من الأشياء الطريفة اللي يعني قرأتها في هذا الكتاب، يقولك أنه رئيس جامعة هارفارد مرة يتكلم عن قلة وجود النساء في الجوانب الرياضيات والعلوم، وتكلم وقال أنه هناك أسباب كثيرة قد تعود للمجتمع وقد تعود لعوائق ضد المرأة وكذا، ثم أشار إشارة سريعة إلى أنه ربما يكون هناك سبب فطري. هذه الكلمة دفع ثمنها غالي، لأن النسويات هنا، الحركة النسوية في الولايات المتحدة وفي العالم، هي عبارة عن لوبي ضخم متحرك له تأثير إعلامي وتأثير اجتماعي واقتصادي وحتى سياسي. في الانتخابات لها مثل المثليين في أحيان كثيرة جدا.
فبدأوا بالضغط.
بدأوا بالضغط عليه. ومن وحدة طبعا أغمي عليها في الجلسة لما سمعت مثل هذا الكلام من رئيس جامعة الفرد، وبعدما صحت ذهبت إلى القنوات الفضائية
حساسة وايد هذه،
تدلي بتصريحات ثم مقالات، ومن الغد وجدت كبريات الصحف الأمريكية شنت هجوم وحملة اعتذار بعد اعتذار بعد اعتذار، لم يجدي من هذا الرجل العالم الذي اعتبر ما يقوله نوع من الخيانة الأكاديمية، حتى أنه اضطر إلى أن يقدم منحة قدرها 50 مليون دولار لما سماه هو ب يعني تشجيع التنوع داخل الجامعة في التوظيف. طبعا هنا سيكون تشجيع التنوع واضح أنه توظيف المزيد من النساء، وخاصة من النساء التي يعني يتوافقنا مع هذه الفكرة، الفكرة النسوية التي تحاول أن تلغي أي فروق بين الرجل والمرأة، وتعتبر أنه أي فروق المسؤول عنها هو إما القانون الذي يعتبرونه قانونا جائرا وظالما، أو المسؤول عنها المجتمع أيضا بواقعه بما يعتبرونه عدوانية ضد المرأة. وهنا طبعا يستخدمون لفظ الذئاب البشرية، وهذا مستخدم عندنا طبعا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هم يقصدون بالذئاب البشرية الرجال بشكل عام، أنه الرجل دائما في نظرهم متسلط على المرأة ومعتدي ومصادر لحقوقها ويضربها ويعتدي عليها. والغريب أنهم يعني يبالغون حتى في الإحصائيات، ويتحدثون عن إحصائيات ربما لا تكون دقيقة أو تكون مخادعة، عن عدد ضحايا مثلا الاعتداءات، عدد ضحايا العنف الجسدي من الرجال، أشياء من هذا القبيل. حتى من الناحية العلمية طبعا في قدر من ذلك موجود ولا أحد ينكره، في العالم كله وفي عالمنا العربي والإسلامي هناك ضحايا اعتداء جسدي وإطاحة وضرب وعدوان وسوء استخدام للحق عند كثير من الرجال، والنساء ربما لا تملك حتى الاعتذار. إنما نحن نتحدث هنا عن أناس يتعمدون يعني تضخيم أو تعميم هذه الصورة حتى يعني يوجدوا حالة من الصدام ما بين الرجل والمرأة داخل المجتمع.
دكتور يعني الوقت ما بقى شيء وتخلص الحلقة، وعندي وايد أسئلة أبي إجابات سريعة. قضية الحب الإلكتروني يعني هي يمكن أكثر وسيلة الآن في التواصل أو في التعرف على الآخر، قضية الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد أو وسائل الاتصال، كيف تصنف الحب الإلكتروني؟
الحب الإلكتروني هو أنا أعتقد أنه لا يختلف، إلا أن القصة هنا الأداة اختلفت، يعني تنوعت الأسباب والحب واحده. هذا جانب. الجانب الآخر أن الحب الإلكتروني يغلب عليه دائما قضية التمثيل. إذا كنا نقول أن الحياة هي عبارة عن مسرح والناس الذين فيها في الغالب أنهم ممثلون، وهذا في القرآن تجد يعني جزءا من مصداقه بقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هناك حالة من التمثيل خاصة في موضوع الحب والعلاقة، فالتمثيل على أشده فيما يسمى بالحب الإلكتروني الذي يكون في حالة من الخداع وحالة من الابتزاز وحالة من الوعود المعسولة العرقوبية التي لا رصيد لها، وفي الغالب أن المرأة هي الضحية لأن الرجل يعني ربما ينجو بجلده وتبقى المرأة تعاني آلامها.
يحدث هناك نوع من الإعجاب ما بين الفتيات وبعضهم أو الفتيان بينهم وبين بعض، هل هذا يسمى حب؟ لا.
هو إعجاب. الإعجاب أولا ترى له مستويات، يعني في الإعجاب أحيانا طالبات المرحلة الابتدائية قد يعجبون بأستاذتهم أو المرحلة المتوسطة، ويبدو هذا الإعجاب شعورا عاديا تعجب بشخصيتها مثلا أو بلباسها أو بلطافتها وأخلاقها، لكن هذا الإعجاب في حالات معينة يتطور. تجد في الجامعات مثلا والجامعات البنات على وجه الخصوص تجد حالات من الإعجاب، وأنه والله في بنت ربما تتقمص دور الرجل إما بسبب إهمال الأسرة بسبب التمثيل أيضا داخل الأسرة أنها لم تشبع البنت ولم تتعامل معها يعني مخلوق محتاج للعاطفة، وإنما التعامل دائما في بشكل رسمي وماذا يمكن أن يقول الناس عنا دون أن نفلح في التأثير على بناتنا ومعالجة المشاعر القلبية الموجودة داخلهن. البنت ربما تكون مسعوقة داخل البيت أو تواجه اعتداء أو يكون البيت يغلب عليها الطابع الذكوري كلهم أولاد مثلا إلا هي، أو يكون إخوانها يمارسون عليها تسلطا فهي نتيجة لذلك كأنها تريد أن تنتقل لتكون رجلا، وهذا اللي يسمونها الآن ظاهرة البويات، وهي ظاهرة في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن هذا يدل على أن الأمر هنا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا أيضا داخل في قوله تعالى لما ذكر عن الشيطان قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني الله يخلقها أنثى، الأنثى فيها الروح وفيها الجمال وفيها الصفاء وفيها الطيبة، هي الضلع العوجاء لست تقيمها أليس غريبا ضعفها واقتدارها. هذا النوع من مخالفة الفطرة الإنسانية ومخالفة الشريعة الربانية أيضا عند كثير من البنات، وفي بنات أخريات ربما يتعرضن للابتزاز وأيضا يقعن ضحية هذا. الحاجة إلى دور الأسرة شكل مهم، دور الجامعات الأكاديمية، دور الإعلام أيضا، لأنه في كثير من وسائل الإعلام سواء الإعلام الإلكتروني الشبكات الاجتماعية أو حتى القنوات الفضائية الأفلام تجد فيها كثيرا من هذه المناظر والأدواء التي انتقلت من الغرب إلى الشرق. هناك ما يسمونه بثقافة الإيمو الآن، في الغالب الناس عندهم حساسية وناس لديهم قدر من الانكفاء الألم المعاناة الانطواء على الذات، وأيضا في الغالب يكون عندهم حالة من الشذوذ، تجد الشباب يعني الأولاد الذكور يسدلون شعورهم من الأمام، والبنات أيضا لها شكل معين تحولت هذه إلى رسوم أحيانا كرتونية التي يسمونها الإنمي. طبعا هؤلاء ليسوا هم عبدة الشيطان بالتأكيد كما يظن البعض، لا، لكنها هي حالة من حالات المثلية. طبعا عند الشباب نفس المشكلة في بعض الأحيان نوع من التعلق يتطور ليصبح يعني شذوذا إن صح التعبير شذوذا عاطفيا، وقد يتبعه ما هو أشد من ذلك.
أين نجد مفهوم الحب في هدايات القرآن الكريم؟
في سورة يوسف عليه الصلاة
والسلام،
ربما هي يعني أفضل وأوضح ما يظهر. الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، هنا الفطرة البشرية همت به وهم بها، يعني الأقرب عندي أن الهم هنا على ظاهره، والهم هنا لا يعني أنه فعل شيئا أكثر من أن الهم هو إحساس القلب أو ميل القلب وميل النفس للأمر، ولذلك قال سبحانه لولا أن رأى برهان ربه. فهنا الآية أيضا تحدثت عن المعالجة والشعور بالرقابة الإلهية، يعني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب لهون عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على أثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. هنا الإيمان هو خير رادع عن الاندفاع فيما لا يحل.
سؤالي الأخير، يقول الدكتور سلمان العودة ولا عيب لي أخشى يفرق همتي سوى ولا عيب الكاعبات النواعم، تعليقك على هذا البيت؟
يعني طبعا هنا أنا تحدثت قبل قليل عن الخيال،
نعم،
الخصب. الأمر الثاني أنا أقول الحب ليس إحساسا فردانيا تجاه شخص واحد مثل ما كان يقول الدكتور علي عزت بيجوفيتش، الحب في نظري هو موقف إنساني، الحب هو موقف حياتي ومبدئي، بمعنى للإنسان الذي يقول لشخص واحد أنا أحبك يجب أن يقول للكثيرين أنا أحبكم، وألا تكون علاقة الحب هنا هي علاقة أنانية ولكن علاقة ثنائية بين اثنين، لا، وإنما تكون علاقة الحب هنا أوسع. ولذلك أيضا أنت نسيت أن تذكر لي بيتا آخر ربما قديم، أقول بمحبة الله علي أحبكم حبا على جنبات قلبي يشفق، ولكل فرد في الفؤاد مكانه ما ضاق عنه القلب وهو الضيق.
وهو الضيق، صح لسانك، وشكرا لك على هذه الحلقة، والشكر لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. نلتقيكم بإذن الله في ميلاد جديد، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.